السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم السابع من شهر ذي القعدة عام 35 بعد 400 والألف نكمل ما شرعنا فيه من سورة النساء من تفسير آيات الأحكام فيها، وتكلمنا في آخر مجلس على قول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء، وبينا الأحكام الواردة في تلك الآية، وبينا كذلك أيضا ما يتعلق بسبب القوامة وعلتها، وكذلك أيضا في مسألة النشوز الذي يقع من الزوجة تجاه زوجها، والحكمة الشرعية من جعل النشوز يكون من المرأة لا يكون من الرجل تجاه زوجته. ومعلوم أن المخالفة إذا كانت من المرأة تسمى نشوزا، وأما إذا كان من الرجل على امرأته فإنه يكون ظلما. وذلك أن الأصل في النشوز في لغة العرب هو العلو، لهذا يسمى المكان الناشز المرتفع. ومعلوم أن الرجل هو قيم على زوجته، والقوامة مقتضاها في ذلك هي العلو بالأمر وكذلك أيضا النهي، على ما يجري في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بغي ولا ظلم، وذلك حتى تنتظم مسألة الزوجية، فلا تنخرم بظلم ولا بغي ولا عدوان ولا تقصير في حق من الحقوق. فذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بمسألة تقصير الزوجة مع زوجها وسماها نشوزا. وأما ما يتعلق بتقصير الرجل مع المرأة وما يكون أيضا من تقصير بينهما سماه الله جل وعلا شقاقا كما يأتي معنا في هذه الآية بإذن الله تعالى. ومن الأمور المهمة المتعلقة بمسألة الشقاق الذي يكون بين الزوجين أننا لو تأملنا أحكام الشريعة في حل النزاع والخصومة الواقعة بين الزوجين نجد أن الشريعة قد جعلت ذلك على مرتبتين. المرتبة الأولى هو حل النزاع في البيوت، يعني من غير أن يخرج ذلك الأمر خارج البيوت، وهذه هي المرتبة الأولى. والمرتبة الأولى لها درجات أو خطوات، وأولها في ذلك هو الوعظ، فوعظ المرأة وتذكيرها بحق زوجها عليه وتخويفها من مخالفة أمر الله عز وجل ومغبة ذلك، وتذكيرها كذلك بالفضل الذي جعله الله عز وجل بين الزوجين والحق المتبادل في ذلك، هذا يدخل في الوعظ. فنقول إن المرتبة الأولى هي ما يكون في بيت الزوجية من غير أن يخرج إلى أهل الزوج ولا إلى أهل الزوجة، ومن غير أن يخرج إلى السلطان. وهذا المعنى ما بينه الله سبحانه وتعالى في أحوال ثلاثة. أول هذه الأحوال الوعظ، فيذكر الرجل المرأة بالله جل وعلا وبحقه عليها. والحالة الثالثة في ذلك هو هجرها، وذلك في قول الله عز وجل: واهجروهن في المضاجع. والهجر إما أن يكون بهجر الكلام وإما أن يكون بالمضجع، وهذا كله في البيت. والدليل في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: واهجروهن في المضاجع، يعني الهجر لا يكون في غير المضجع، يعني لا يقاطعها أمام الناس وخارج الدار وغير ذلك فيقصر في حقها، فيخرج النزاع عن خارج البيت. والثالثة هو الضرب، وتقدم الكلام عليه وكلام السلف عليهم رحمة الله تعالى في تفسيره. وهذه الثلاثة أو الأحوال الثلاثة في المرتبة الأولى كلها في البيت، ويؤكد ذلك ما جاء في المسند وكذلك أيضا في السنن من حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حق المرأة على زوجها قال: وأن لا تضرب وأن لا تقبح وأن لا تهجر إلا في البيت. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء وقيدها في بيت الزوجية، وأن لا يخرج ذلك إلى الناس. والسبب في ذلك أنه لا أعلم من الزوجين من بعضهما، وذلك أنهم أن الزوج والزوجة يدركان الحق الذي بينهما وهم أعلم بمصالحهما وروابطهما، فربما تكلم أحد لا يعنيه بقول أو قضاء أو حكم أو نصيحة، أو ربما تعدى ذلك إلى غيبة ونميمة فأفسد ذلك ما في البيت. أما المرتبة الثانية وهي هنا في قول الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما، فهي المرتبة الثانية التي تتعدى إلى البيت. فنقول المرتبة الأولى ما كان من إصلاح في بيت الزوجية، والمرتبة الثانية ما يكون من إصلاح خارج البيت، ويبدأ ذلك بأهل الزوجين. فذكر الله عز وجل المعالجة التي تكون بين الرجل والمرأة في بيتهما، ثم ذكر ما كان خارج البيت في قول الله جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. والمراد هنا الخوف، وإن خفتم شقاق بينهما، المراد بذلك هو الخشية، وخشية الافتراق وزيادة الفجوة وكذلك أيضا النزاع والشقاق وهضم الحقوق والمزيد في ذلك وعظم الإثم الذي يلحق الزوجين بتقصير بعضهما مع بعض، فإنه يبعث في ذلك حكمان ليحكما بين الزوجين. والخطاب في قول الله جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما، إلى من يتوجه؟ اختلف المفسرون في توجه الخطاب في قول الله جل وعلا وإن خفتم شقاق بينهما، اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول قالوا إن الخطاب في ذلك يتوجه إلى أهل الزوجين بأن يبعثوا من أهل كل بيت نفرا حكما بين الزوجين، فإذا تراضيا عليه قضى في الصالح بينهما. وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماعة من المفسرين، وهو قول جماعة من الفقهاء من الحنابلة وكذلك أيضا الشافعية. والقول الثاني قالوا إن الخطاب في قوله وإن خفتم شقاق بينهما يتوجه إلى السلطان، يعني إن خاف السلطان الذي بلغه أمر الزوجين إما برفع أحد الزوجين أمره إلى السلطان أو بأمر بلغه ممن يبلغه في أحوال الناس، فإنه يبعث أو يأمر ببعث حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة. وهذا القول قال به بعض أئمة الفقه من التابعين كسعيد بن جبير وغيره. القول الثالث قالوا إن المخاطب في ذلك هم الزوجين، مخاطب في ذلك هم الزوجين، فإذا رأوا أن الشقاق سيزداد ولا يقبل أحدهما من الآخر فيبعثان حكمين من أهلهما جميعا. وهذا القول قال به بعض المفسرين كالسدي، والذي يظهر والله أعلم أن الخطاب للجميع للسلطان ولأهل الزوجين وللزوجين جميعا، فمن بادر ببعث حكمين فله ذلك، فمن بادر ببعث الحكمين فله ذلك، سواء كان سلطانا أو كان من أهل الزوجين أو من الزوجين، إذا رأيا أن الصلح لا يكون إلا ببعث حكمين من أهلهما. وهذا المتوجه والأصل في الأقوال الواردة عن السلف عليهم رحمة الله في التفسير أنها تحمل على اختلاف التنوع، لاختلاف التضاد، كما نص على ذلك جماعة من أئمة الفقه وكذلك التفسير كسفيان بن عيينة وغيره، أن أقوال المفسرين من السلف الأصل فيها أنها تحمل على اختلاف التنوع، لاختلاف التضاد، لاختلاف التضاد. وهذا بحسب غلبة المصلحة، بحسب غلبة المصلحة في هذا الموضع. فإذا رأى الحاكم التدخل في أمر الزوجين ولو لم يرضيا فيبعث أو يأمر ببعث حكمين. وإذا كذلك أيضا رأى أهل الزوجين أنه لا يصلح أمر الزوجين إلا ببعث حكمين منهما فيبعثان حينئذ الحكمين ليحل الخصومات التي تكون بين الزوجين. قال: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. هنا في التقييد بالحكمين قيد الحكمين بأهل الزوجين، أي لا يكون من خارج الزوج، من خارج بيت الزوجية أو أهل الزوج أهل الأزواج، وذلك مثلا من أهل الجوار أو مثلا من غير من بيوت أجنبية أو بعيدة، أو يقضي القاضي مثلا أو يندب أحدا من بيت أهل من دار السلطان حتى يحكم في أمر الزوجين. نقول: السنة في ذلك أن يكون من أهل الزوجين لا من غيرهما. وهل هذا ملزم؟ فابعثوا حكما من أهله أو حكما من أهلها. جمهور العلماء وأكثرهم على أنه ملزم، فلا بد أن يكون من أهل الزوجين لا من غيرهما، وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك، حكاه ابن عبد البر وابن رشد، وفي حكاية هذا الإجماع نظر، والأظهر والله أعلم أن الشريعة إنما أرشدت إلى كون الحكمين من أهل الزوجين، من أهل بيت الزوجية، أن ذلك أقرب إلى معرفة الصالح من أمرهما بخلاف البعيد عنهما، فلا يعرف طبائعهما وما يريدان وما يصلح لحالهما، وحالهما كذلك أيضا من جهة الغنى والفقر والصحة والمرض، وكذلك من جهة أخلاقهم، وما يشكو أحدهما من الآخر، فإن الأقربين أبصر بحال أهل البيت، فلهذا أرشدت الشريعة إلى هذا. ولكن هل هذا على الإلزام؟ فإذا لم يوجد من أهل الزوجية يقال بعدم ثبوت الحكم فينتقل إلى غيره بالفسخ، فنقول إن حكاية الإجماع فيها نظر. وذلك أنه قد ثبت عن جماعة من الفقهاء من الشافعية إلى جواز بعث الحكمين من غير أهل الزوجين إذا قامت الحاجة في ذلك، وذلك أن النزاع الذي يكون بين الزوجين ربما يكون منهما وربما يكون من أهلهما، فبعث الحكمين من أهلهما لا تصلح به الحال. فإذا رأى الحاكم والقاضي أن يبعث حكمين من غير أهل الزوجين لمصلحة راجحة رآها لا توجد في أهل الزوجين صح منه ذلك. وهنا في هذا التقييد في قوله جل وعلا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هل من بعث من غير الحكمين يكون قد خرج عن أمر الله عز وجل، أم أن الأمر في ذلك للدلالة والإرشاد؟ نقول إن الأمر في ذلك للدلالة والإرشاد، ويؤكد ذلك ويعضده أن أصل بعث الحكمين ليس بواجب، فلا يجب على الزوجين ولا يجب على أهل الزوجين وجوبا يأثمان بتركه أن يبعث حكمين منهما، بل يقال هذا من الدلالة والإرشاد لما فيه صالح، صالح الزوجين. فإذا لم يبعث ووكل الأمر إلى الزوجين فيحسمانه بفرقة أو باجتماع، أو يحسمه القاضي بمصلحة رآها من غير بعث الحكمين، لم يأثما بذلك، وإنما هو أمر دلالة وإرشاد. فإذا كان الأمر في ذلك على الدلالة والإرشاد في أصل المسألة وهو بعث الحكمين، فإنه ما كان من فروعها من باب أولى، إلا أن الغالب في صلاح أمر الزوجين من الحكمين أن يكون من أهل الزوجية، من أهل بيت الزوجية، وذلك لأنهما أعرف بحال الزوجين وما يشكو بعضهما من بعض، وكذلك أيضا ما يسمعانه مثلا من تظلم وشكاية وغير ذلك، فإنهما أبصر بالحلول وأبصر بالعلاج وأبصر الداء وكذلك أبصر بالدوام، ولهذا أرشد الله عز وجل إلى ذلك، وهذا هو الأعم الأغلب. لهذا يجب على القاضي والحاكم إذا تنازع الزوجان في ذلك أن ينظر في أهلهما ابتداء، وإذا لم يجد شيئا من ذلك فإنه يتوجه إلى غيرهما ممن كان قريبا ويعلم الحال. وهنا في قوله فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، لما ذكر الله عز وجل الحكمين ذكر إرادة الإصلاح، وفي هذا إشارة إلى عظم السريرة في صلاح أحوال الإنسان بل وصلاح غيره، يعني أن الإنسان إذا كان صالحا في نيته وسبب صلاح نيته يصلح غيره، فكيف بصلاح نيته لصلاح ذاته. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى هنا صلاح السريرة إن يريد إصلاحا، يعني أريد إصلاحا بالزوجين يوفق الله بينهما ما سلمت السريرة، وإذا أراد تربصا وكيدا بالزوجين أو بأحدهما فإن ذلك يفسد الأثر. ولهذا ربط الله عز وجل التوفيق بصلاح السريرة، وذلك أن الإرادة محلها القلب، أن الإرادة محلها القلب، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وفي ذكر إرادة الإصلاح من الزوجين من الحكمين قال إن يريد إصلاحا، فيه دليل على أن الحكمين إن اتفقا على أمر مضى وقضي على سبيل الإلزام والوجوب، ولا يجوز أن يخالف أحد الزوجين ما اتفق عليه الحكمان، وهذا بلا خلاف عند العلماء. وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من العلماء كابن عبد البر وابن بطال وغيرهما على أن الحكمين إن اتفقا على أمر مضى ما لم يقضي الله عز وجل بخلافه من الحقوق المحسومة المحضة ونحو ذلك، فيسقطان وجب على الزوج لزوجته ونحو ذلك، فهذا مما قضى الله عز وجل فيه. فنقول حينئذ إن اتفاق الحكمين مع أصل الشريعة واجب، إن اتفاق الحكمين مع أصل الشريعة واجب، وإن خالف قضت الشريعة عليهما. وهل قضاء الحكمين عام؟ يعني لو أن أقواما تحاكموا إلى رجل من الناس أو إلى رجلين منهما أو من غيرهما في أمر من الأمور ورضيا الحكمين، فهل حكمهما ملزم؟ نقول الأصل أنه لا يجوز التحاكم في ذلك فيما قضى الله عز وجل فيه، وذلك من أمور الحدود وأمور الحقوق البينة الظاهرة، وذلك من حقوق الأموال، حقوق المواريث والتركات وغير ذلك، ولكن ما لم تفصل الشريعة فيه فاتفق على بعث حكمين فقضى الحكمان في أمر فإنه يلزم المتحاكمين في ذلك، والقضاء في هذا واجب، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب بالأخذ به هنا وجعل الصلاح فيه. وهنا ثمة لطيفة في قول الله جل وعلا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أن الأمة إن اجتمعت على شيء جعل الله التوفيق فيه، وكلما كان اتفاق الأمة أكثر فإن توفيق الله عز وجل إلى الجماعة أقرب، وذلك فيما كان من أمر الأمة العام. وهنا لما ذكر الله اجتماع الحكمين وهما اثنان جعل الله التوفيق في قولهما إن أراد إصلاحا، فكيف إذا كان الاجتماع فيما هو أكثر من ذلك؟ فالله سبحانه وتعالى يقدر الخير لعباده بحسب اجتماعهم أو اجتماع أكثرهم. وهنا الاجتماع هنا مشروط بأن يكون المجتمعون على إسلام، على إسلام، وليس المراد بذلك هو جماعة الكفر ولو تكاثروا لا عبرة بذلك، ولكن المراد بذلك هي جماعة المسلمين وجماعة المسلمين. ولهذا نفرق بين جماعة المسلمين بين الكثرة والقلة، وبين غير المسلمين مع المسلمين بين الكثرة والقلة. فالجماعة داخل دائرة الإسلام هي أقرب إلى الحق، هي أقرب إلى الحق، والكثرة المطلقة في الناس من جنس الناس هي أقرب إلى الباطل، هي أقرب إلى الباطل. ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما يذكر الأكثرية يقول أكثر الناس، لا يأتي بأكثر المسلمين، أكثر الناس لا يعقلون، أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يؤمنون، هذا أكثر الناس وهو جنس الناس. فالأكثرية في عموم الناس على باطل، والأكثرية بالنسبة للمسلمين قرينة على الحق، قرينة على الحق لا دليلا عليه. ولهذا يجب علينا أن نفرق بين الأدلة والقرائن، بين الأدلة والقرائن. وكثيرا ما يضل الإنسان إذا جعل القرينة في مقام الدليل، في مقام الدليل، وذلك بأخذ الأكثرية وأنها قرينة على الحق، أو أخذ القلة على أنها قرينة على الحق، أو أخذ البلاء على أنه قرينة على الحق، أو دليل على الحق، بل هذه قرائن لا أدلة. قد يبتلى وهو على باطل، وقد يكون غريبا وهو على باطل، وقد يكون في كثرة وهو على باطل، ويكون في كثرة وهو على حق، ولكن العبرة بذلك هي بالدليل، العبرة بذلك بالدليل. ويستأنس الإنسان بما يرد عليه مع الدليل من غربة وابتلاء وغير ذلك مما يعترض الإنسان. وكثيرا ما يضل الإنسان إذا جعل القرائن في مقام الأدلة فيتيه الإنسان في هذا ويضل. وفي قول الله جل وعلا هنا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إذا اتفق الحكمان على شيء مضى وأصبح ملزما، وهذا محل إجماع، ولكن إذا اتفقا على أن يفرق بين الزوجين فهل يمضيان الطلاق أم لا يمضيانه؟ هذه المسألة قد وقع فيها خلاف، وما عدا ذلك من مسائل قضاء الحكمين في أمر الزوجية فهو قضاء ملزم، فهو قضاء ملزم. إلا الفرقة فهل يقومان مقام الزوج بملك عصمة الزوجية فينزلان الطلاق أم لا؟ قد وقع خلاف في بين العلماء في هذه المسألة، اختلفوا في هذه المسألة على قولين. ذهب جماعة من العلماء إلى أن الطلاق ملزم، أن الطلاق ملزم فيفرقان بينهما، ولو قال بالطلاق فإنه يقع إذا لم يطلق الزوج ويقبل، فإنه يقع إذا لم يطلق الزوج من نفسه، وذلك كحال أمر القاضي، فإن القاضي إذا أراد الفسخ لا بد أن يأمر الزوج بالطلاق، أن يأمر الزوج بالطلاق، فإن أبى الطلاق فإنه يفسخ، وتعتد المرأة من فسخ الحاكم. كذلك أيضا بالنسبة للحكمين يأمران الزوج بالطلاق، فإذا لم يطلق فيقضيان بالفسخ والتفريق بينهما. وهذا القول هو القول الذي ذهب إليه جماعة من الخلفاء، قال به عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ومعاوية وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قضاء الحكمين حتى في الفرقة ماض كغيره. وذهب إلى هذا القول جماعة من الفقهاء كمالك، وهو رواية عن الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الأظهر والأقرب إلى الصواب. وذهب جماعة من العلماء وهو القول الثاني إلى أن الحكمين لا يملكان الفرقة، ولكن يملكان الإصلاح، وكذلك أيضا الأمر والنهي في زيادة النفقة وإنقاصها، وحال السكنى، وحال الكسوة، وحال ما يكون بينهما من هجر أو غير ذلك، أو بقاء في أرض أو دار أو مسكن أو عمل أو تكسب أو غير ذلك، فهو ملزم. أما الافتراق قالوا لأن الله عز وجل قد جعل عصمة الطلاق بيد الزوج، فلا تنتقل منه إلى غيره إلا بدليل صريح بين، إلا بدليل صريح بين. ونقول إن هذه الآية مجملة وأطلقت القضاء، فجعلت التوفيق من الله مرهون باجتماعهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فكل خلاف عن أمر الحكمين لا يخالف أمر الله فإن التوفيق معه، وإذا خولف فإن التوفيق في غيره، ومقتضى ذلك الإلزام، ومقتضى هذا الإلزام. ومن قال بخلاف ذلك قالوا بأن الله عز وجل قد جعل الطلاق بيد الزوج، فإذا أخذ من الزوج من غير نص صريح في هذه المسألة عينا فإن في ذلك مخالفة لأمر الله عز وجل، فإنه أحرى أن لا يقع فيه التوفيق. نقول يؤيد العموم هو عمل الخلفاء الراشدين، فقد صح ذلك عن عثمان، وصح ذلك عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، ولم يخالفهم في ذلك أحد من الخلفاء، فدل على صحة هذا القول، على صحة هذا القول. والقول الذي يقول به أحد الخلفاء في مسألة من المسائل ولا يوجد له مخالف من الخلفاء الراشدين، فهذا قرينه على رجحانه وقوته. فكيف وقد انضم إلى الخليفة الراشد خليفة آخر، وانضم إليه جماعة من الفقهاء أيضا من الصحابة كعبد الله بن عباس ومعاوية وغيرهم؟ لهذا نقول إن هذا القول هو الأصوب، وقد جاء عند ابن سعد وكذلك ابن المنذر وعند ابن أبي حاتم من حديث عكرمة أن عثمان بعث عبد الله بن عباس ومعاوية حكمين في عقيل بن أبي طالب وامرأته، فقال لهما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا. وصح ذلك أيضا عن عبد الله بن عباس كما رواه علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال في الحكمين إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا، فجعل الأمر إليهما، فجعل الأمر إليهما في الاجتماع وكذلك في الفرقة، ويدخل في هذا الحكم ما دونه من أحكام، ما يدخل دونه من أحكام. القول الثاني ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، رواية عن الإمام أحمد، وقال به أيضا الشافعي في أحد قوليه، وقال به أيضا جماعة من الفقهاء من التابعين، والأرجح هو القول الأول بأن الحكمين يملكان الاجتماع وكذلك أيضا التفريق. وفي قول الله سبحانه وتعالى إن الله كان عليما خبيرا، ذكر الله سبحانه وتعالى اسمين العليم والخبير بعدما ذكر قضاء الحكمين، وذكر إرادة الإصلاح، وذكر تقدير الله لتوفيقه بناء على صلاح تلك الإرادة، إشارة إلى أن مثل هذه الأحكام مرتبطة بأمر غيبي، وذلك بمآل الأمور وبواطن الناس وسرائرهم، وذلك أن الإرادة لا يطلع عليها أحد، فإذا أضمر أحد الحكمين شرا وتربص وكاد أو مال إلى أحدهما فأراد حظا لواحد لا حظا للآخر، وأراد صلاحا لواحد ولم يرد صلاحا للآخر، حينئذ إذا لم يوجد التوفيق فلا يظن بحكم الله عز وجل خطأ، بل يقال إن هذا بما كسبت قلوب الناس حيث أضروا بأنفسهم بأنهم أرادوا شرا. ومن جرى على حكم الله أجر الله عليه توفيقه، فمن أراد الإصلاح بسريرته فإن الله عز وجل يصلح له عاقبته. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى اسم العليم عليما خبيرا، عليما بسرائركم التي تنبني عليه حكم الله عز وجل فيما بعد ذلك، أيضا أن إن الله عز وجل خبير بما تؤول إليه الأمور، بما تؤول إليه أحوال الناس، ولهذا شرع تلك الأحكام من جهة نشوز الزوجة وكذلك أيضا الشقاق وما بعث الحكمين وقضائهما فيما بعد ذلك، وأن هذا فيه صالح الزوجين وكذلك صالح أهليهما. ثم قال الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية الثانية في هذا المجلس الأمر بتوحيده والنهي عن ضده وهو الشرك، والله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء ونهى عن ضده في سياق واحد دل على أن المأمور به عظيم ولا وعلى أن المنهي عنه عظيم، أو على أن المأمور به والمنهي عنه أعظم من غيره. وهذا إذا جاء الأمر والنهي في سياق واحد، إذا جاء الأمر والنهي في سياق واحد، وذلك أن توحيد الله عز وجل هو أعظم مأمور به، وأن الإشراك مع الله عز وجل غيره هو أعظم منهي عنه. فجمع الله بين توحيده، بين الأمر بتوحيده والنهي عن الإشراك معه شيئان لعظم هذين الأمرين. ويأتي بعد ذلك إذا أمر الله بشيء ولم ينهى عن ضده في موضعه ونهى عن ضده في موضع آخر، ويأتي بعد ذلك مرتبة إذا أمر الله بشيء ولم ينهى عن ضده في موضع ولا في ذات الموضع أو في غيره، ويأتي في أبواب المنهيات إذا نهى الله عن شيء وأمر بضده، أو نهى الله عن شيء وأمر بضده في غير موضعه، أو نهى الله عن شيء ولم يأمر بضده وهكذا يأتي التدرج في ذلك في مسألة معرفة مراتب المنهيات، معرفة مراتب المنهيات. وهذا من القرائن التي يعرف فيه عظائم الأمور والأحكام. وإذا أردت أن تعرف منزلة هذا الحكم في الشريعة، هل أمر الله به ونهى عن ضده، وهل أمر الله به ونهى عن ضده في سياق واحد، وهل أمر الله به ونهى عن ضده في سياق آخر، ثم أيضا من القرائن بعد الأمر والنهي عن الضد هو تكرار الأمر وتكرار النهي، تكرار الأمر وتكرار النهي. فأعظم المأمورات أكثرها أمرا وورودا في الشريعة، وأعظم المنهيات هو أكثرها نهيا. ونجد أن أعظم ما أمر الله به في القرآن هو أكثر ما أمر الله به، وأعظم ما أمر الله به هو أكثر ما أمر الله به وهو التوحيد، وأن أعظم ما نهى الله عنه هو أكثر ما نهى الله عنه وهو الشرك. فتجد أيضا أن الله يأمر بالصلاة ولكنه لا ينهى عن تركها، وإن كان يتضمن الأمر النهي عن الترك، يتضمن النهي عن الترك، فلا يقول أقيموا الصلاة ولا تتركوها، وذلك مع عظم مرتبتها وكونها ركن من أركان الإسلام، لأن التوحيد آكد منها في ذلك. ومسألة ترك الصلاة وتاركها هو كافر أم لا قد وسطناها في غير هذا الموضع. وهكذا كلما جاء الأمر في الشريعة وجاء في سياقه نهي، ربما يأتي في موضع الأمر بالصلاة والنهي عن تركها، يأتي بالزكاة الأمر والنهي عن تركها، لكن تجد أنه يقل في ذلك كلما كان الأمر في ذلك أقل تأكيدا، كلما كان ذلك الأمر أقل تأكيدا. وهذا تجد أيضا في أمور المستحبات، تجد أن الشريعة تأمر بها ولا تنهى عن ضدها في هذا الموضع ولا في غيره، وهذا من قرائن معرفة الأمر هل هو للوجوب أم على الاستحباب. كذلك أيضا في النهي المنهيات، من قرائن معرفة المنهي هل هو للتحريم أم للكراهة، إذا جاء مقرونا بالأمر بضده في موضعه أو جاء النهي عن ضده في موضع آخر فإنه يرفعه إلى التحريم، وإذا جاء من غير أمر بضده فإنه يكون على الكراهة. وهذا لا يمكن أن يتحقق في طالب العلم إلا إذا استوعب الشريعة، وعرف نصوص الوحي. فربما يؤمر في موضع بشيء وينهى عن ضده في حديث آخر، وربما ينهى فيه عن موضع وينهى في موضع لكنه في حديث واحد، وربما يؤمر به في موضع ويؤمر فيه في عشرة مواضع وينهى فيه عن عشرة مواضع، فهذه تحتاج إلى استحضار وتعلم أن هذا هو آكد من هذا. ولهذا الذين يسوسون الشريعة ويعرفون مراتب الأوامر، مراتب الواجبات ومراتب المنهيات، هم أفقه الناس وأبصر الناس بالأحكام حتى لا يختل نظام الشريعة. فتجد بعض الأئمة يقدم أمرا على أمر، وأنت تجد أن الشريعة قد أمرت بهما في سياق واحد أو بصيغة واحدة، ولكن الشريعة قد أمرت بهذا في عشرة أحاديث، وأمرت بهذا في حديث وحديثين. فهذا قرين على تأكيد ذاك، وعند التزاحم يقدم هذا المأمور على ذلك المأمور إذا لم يكن ثمة قدرة على الجمع بينهما. كذلك أيضا في المنهيات، إن اضطر الإنسان إلى ارتكاب منهي من القرائن في تقديم منهي على غيره، النظر إلى تقديمه في الشريعة، ولا ينظر إلى المنهيات على سياق واحد. وهذا من آثار حفظ الشريعة، وهذا من آثار حفظ الشريعة أن يكون الإنسان بصيرا بكلام الله عز وجل، بصيرا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حافظا لها، حتى يعرف مراتب الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، والمناهي التي نهى الله عنها، وتعدادها وتكرارها، وعدد من رواه. لهذا تجد كثيرا في كلام الأئمة عليهم رحمة الله الذين استوعبوا السنة كمالك وكذلك أحمد والشافعي، يقول هذا فيه 10 أحاديث، هذا فيه 5، هذا فيه 20، هذا فيه 100 حديث. لماذا ذكر العدد مع أن الحكم يثبت بواحد؟ الحكم يثبت بواحد لأن التكرار دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر الأمر في أكثر من موضع، دليل على أهميته ومنزلته في الشريعة، دليل على أهميته ومنزلته في الشريعة. فحفظ أعداد الأحاديث في الباب مطلب، حفظ أعداد الحديث مطلب. نعم، ربما بعض طلاب العلم يأخذ بالظاهر، يقول يثبت الوجوب بالحديث الواحد وهكذا، ثم يأخذ بالإلزام به، نقول ثمة مراتب أوسع من هذا وأدق، وهي مسائل التزاحم ومعرفة أولويات الشريعة ومراتبها والتدرج في إنزال الأحكام عند تزاحمها. فهذا لا يدركه الإنسان إلا من استوعب الشريعة وضبطها عددا وكذلك حروفا ومعاني. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى عبد الله ولا تشركوا به شيئا، لا، هنا الأصل في عبودية الله سبحانه وتعالى أنها يدخل فيها جميع ما أمر الله عز وجل به، وذلك من الصلاة والصيام والزكاة والحج، فكلها من عبودية الله عز وجل. ولكن حملنا ذلك على التوحيد لقرينة أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد الصلاة أمر بها على سبيل التخصيص، وإذا أراد التوحيد أمر به على سبيل التخصيص والإجمال، وقارن التوحيد بالنهي عن ضده وهو الشرك. ولهذا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني المراد بالعبودية وتوحيد الله سبحانه وتعالى والنهي عن ضده وهو الإشراك مع الله عز وجل غيره. هنا قال وبالوالدين إحسانا، وهذا نظير قول الله عز وجل وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، إحسانا. فقرن الله عز وجل بر الوالدين بتوحيده سبحانه وتعالى، وذلك لعظم حقهما وعظم منزلتهما، فبرهما في ذلك عظيم. ولهذا قرن الله عز وجل أيضا شكر الوالدين بشكر الله سبحانه وتعالى، وذلك لعظم الحق وأنهما سبب الوجود وكذلك الإحسان. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يجب عليه أن يبذل الإحسان لمن؟ لأعظم الناس عليه حقا، ولو كان من غير الوالدين، كأن ينشأ الإنسان يتيما أو يموت مثلا وتموت أمه وهو في مهده، أو يموت أبوه قبل أن يولد ونحو ذلك. فهنا فيما يتعلق في بر الوالدين يبقى مسألة الدعاء، ولكن من كفل اليتيم، فله نصيب من بر والديه ولو لم يكن والدا، وذلك بالإحسان إليه وبذل المعروف إليه وكف الأذى عنه ونصحه والوفاء له وغير ذلك، فنقول له نصيب من هذا. قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. نقول ذكر الله سبحانه وتعالى الوالدين وقدمهما على غيرهما لأن أعظم الحقوق وحق الوالدين، يعني من حقوق الناس، وحق الوالدين. قال وبذي القربى واليتامى، ذكر الله سبحانه وتعالى ذي القربى، والمراد بذلك هم أهل الأرحام. وهنا لما ذكر الله عز وجل الإحسان، هل المراد بذلك هو الإحسان الواجب أو عموم الإحسان؟ نقول هو عموم الإحسان، ويدخل في عموم الإحسان الأمر الواجب، فهل كل قريب نسبا للإنسان يجب على الإنسان أن يحسن عليه أن يحسن إليه، نقول لا يجب عليه، ولكن نقول إن القربى على نوعين، القربى على نوعين. النوع الأول ذو الأرحام، ذو الأرحام فيجب على الإنسان أن يحسن إليهم وأن يصلهم وأن يبرهم، وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذوي الأرحام على أقوال ثلاثة تقدمت معنا في أوائل، أظن في أوائل سورة النساء، في أوائل سورة النساء تقدم معنا الإشارة إليهم. والثاني ذوي القربى من غير ذوي الأرحام، من غير ذوي الأرحام، فكل ما لا يدخل في الأرحام الذين يجب وصلهم فإنه يتأكد في حق الإنسان أن يحسن إليهم، وذلك بالإحسان إليهم بالصلة أو قضاء الحاجة أو دفع الضر أو غير ذلك مما يعده الناس إحسانا، مما يعده الناس إحسانا. قال وبذي القربى واليتامى والمساكين، واليتيم هو من فقد أباه قبل بلوغه، وإذا بلغ فإنه ليس بيتيم، ومن فقد أمه ليس بيتيم حتى يفقد أباه. ومن العلماء من قال إن اليتم لا يرتفع حتى يرشد الإنسان ولو بلغ، وهذا القول قال به بعض الأئمة كعبد الله ابن عباس عليه رضوان الله وغيرهم، قالوا لأن البلوغ في ذاته لا يعني كفاية للإنسان وحسن تدبير، فلا بد أن ينضاف إلى البلوغ الرشد، وهذا أيضا تقدم معنا الإشارة في قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، فذكر الرشد بعد البلوغ. ولكن هل يوصف فيما بين البلوغ وبين الرشد باليتم أم استصحابا للأصل؟ هذا أيضا من مواضع الخلاف، فنقول إنه إذا لم يكن يتيما فإنه قريب من اليتم فيحسن إليه ويبذل إليه، وكلما كان اليتيم أقرب كان الحق إليه في بذله أعظم. فإذا كان اليتيم أخا أو كان اليتيم في ذلك قريبا، كأن يكون مثلا الرجل أكبر من عمه أو أكبر من خاله أو أن يكون مثلا من قراباته، كلما كان أقرب فإن الحق في ذلك أعظم، فإن الحق في هذا أعظم، وأداء الفضل والإحسان إليه أوجب. وهنا في قوله قال والمساكين، المسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه لأيام، وإن وجد زاد يوم، وإن وجد زاد يوم. والفقير هو أشد منه، والفقر والمسكنة هي من موجبات الزكاة وأهلها من أهلها، ويأتي الكلام على مصارف الزكاة وأحكامها. ولكن هذه الآية ليست في مصارف الزكاة، هذه الآية في أمر الإحسان، ولهذا قال الله جل وعلا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى يعني بهم إحسانا وباليتامى والمساكين أحسنوا إليهم، يعني أنفقوا وأكرموهم وادفعوا الأذى عنهم وغير ذلك، وليس المقصود بذلك هو الزكاة. قال الله جل وعلا والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب، ذكر الله عز وجل جار ذي القربى، والجار ذي القربى حمله جماعة من السلف على معاني، منهم من قال إن المراد بذلك هو الجار القريب من جهة الرحم فله حق القرابة وحق الجوار، وهذا القول ذهب إليه جمهور السلف، فقد روي عن عبد الله ابن عباس وكذلك عكرمة ومجاهد بن جبر، وروي عن غيرهم من المفسرين. وثمة قول آخر في الجار ذي القربى أن المراد بذلك هي الزوجة التي تقرب من الرجل في داره وقرابتها في ذلك في الزوجية، فلها حق الصلة والإحسان، فلها حق الصلة والإحسان. ومنهم من قال إنه كل جار مسلم فله حق الجوار وله وقرابته في ذلك ما قربه الله عز وجل به بالإسلام، وفي هذا نظر. فنقول إن الجار ذي القربى أن المراد بذلك هو ما كان قريبا من جهة النسب، وكلما جمع الإنسان الوصفين فكان أقرب إلى جاره وأقرب إليه من جهة الرحم فحقه في ذلك أعظم، وإن اختلف يعني إذا كان الجار قريب إلى الدار وأبعد منه صاحب القرابة فأيهما أولى بالحق؟ نقول القرابة أولى إذا كانت رحما، نقول قرابة في ذلك أعظم إذا كانت رحما، وذلك كالأخ مع أخيه، كأن يكون الأخ جار لأخيه ولكنه جاره الثالث، ولكن جاره الثالث، فأيهما أولى بالحق، جاره الأول أم جاره الثالث وهو أخوه؟ نقول أخوه أولى من جاره الأول، وذلك لعظم حق القرابة وأنها الرحم وأنها أعظم من حق الجار. حق الرحم أعظم من حق الجار. لماذا قلنا أعظم؟ لأمور، أولها أن الشريعة قد وردت فيها النصوص في الرحم أعظم من النصوص التي جاءت في الجار، وأن العقوبة والنهي عن قطيعة الرحم أعظم من العقوبة التي جاءت في النهي عن الجار. الأمر الثالث أن الرحم حق لازم دائم، وأن الجار حق عارض ليس بدائم، وذلك إذا فارقته زال حقه، زال حقه. وأما بالنسبة للرحم فهو حق دائم لازم، فارقته أو لم تفارقه، ولهذا نقول إن الجار الرحم ولو كان بعيدا فهو أولى من غيره لحق الرحم، وكلما كان أبعد يضعف حقه في ذلك بحسب القرب، والجيران إن تساووا في الحقوق فحقهم للأقرب فالأقرب، ولا حد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع به الجوار، ينقطع به الجوار، فربما يكون السابع وربما يكون الثامن وربما يكون العاشر على اختلاف أحوال الناس، وكذلك أيضا أعرافه. قال والجاري ذي القربى والجاري الجنب والصاحب بالجنب، هنا في قوله قال والجاري الجنب، من العلماء من قال إن الجار الجنب المراد بذلك هو الجار الذي ليس له حق إلا حق الجوار والقربى والمجانبة، فليس مسلما، فحملوا ذلك على الجار الذي يكون يهوديا أو نصرانيا فله حق الجوار لقربه. ومنهم من قال إن المراد بذلك هو بيان حق القريب من البعيد، ومنهم من قال أيضا إنه في الزوجية أيضا، وهذا جاء عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله ابن مسعود. ومنهم من قال إن الجار الجنب في ذلك هو الرفيق للإنسان، ونقول أظهر في ذلك أنه الجار الذي جاور الإنسان وقاربه من جيرانه، ولا يظهر في ذلك دخول الزوجية في هذا، لأن الحق في ذلك أوسع، وتقدم بسط ذلك في الآيات السابقة، فناسب بيان الحقوق التي هي أبعد من حق الزوجية وحق الجوار. قال والصاحب بالجنب، والمراد بصاحب بالجنب هو الرفيق والصديق، سواء كان في حل أو في سفر، سواء كان في حل أو في سفر. وهذه الآية في حق الأصدقاء والأصحاب، وهذه الآية في حق الأصدقاء والأصحاب، وهذا دليل على عظم الصحبة والرفقة، وأن الله عز وجل أمر بها إذ قرنها بما قرنها به من حق الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين، وقرنها بحق الجوار. ولكن حق الجوار أعظم من حق الصحبة، حق الجوار أعظم من حق الصحبة، لأن الصحبة عارضة، وأما الجوار فأكثر دواما، فأشد دواما، فالجار من جهة جاره أكثر ملاصقة ودواما له، وذلك أيضا أن الجوار صحبة وجوار، صحبة وجوار، فيصاحب جاره في مسجده وفي مجلسه وفي وليمته أو نحو ذلك، فهذا نوع من الصحبة، بخلاف الصحبة التي ليست بجوار فإنها رفقة عارضة تطرأ على الإنسان في يوم أو في أسبوع أو في شهر أو نحو ذلك، وكلما كانت أعظم فالحق في ذلك أعظم. وقد جاء عن عبد الله بن عباس وكذلك مجاهد بن جبر أنه مفسر قول الله جل وعلا والصاحب الجنب، قال هو الرفيق في السفر، الرفيق في السفر يعني يكون في سفر الإنسان فيكرم ويحسن إليه. ويؤيد ذلك أن المراد بالصاحب الجنب، المراد بذلك هو الرفيق، أن الله سبحانه وتعالى ذكر بعد ذلك قال وابن السبيل هو الغريب الذي جاء إلى بلدك ولو كان غنيا. هذه الآية على ما تقدم هي في سياق الإحسان، لا في سياق الصدقة والزكاة، لا في سياق الصدقة والزكاة، فلا حكم آخر. فلابن السبيل حق غير الزكاة، فابن السبيل إما أن يكون إما أن يكون فقيرا في سفره غنيا في بلده فهذا من أهل الزكاة وله البر والإحسان إليه، وإما أن يكون غنيا في سفره وفي إقامته، فجاء إلى بلدك وهو غني له حق الإحسان إليه، وذلك بمؤانسته بالحديث بدعوته وإكرامه، وكذلك أيضا بمؤانسته بالحديث، فإن للغربة أثر على الإنسان ووحشة فيؤانس بالحديث، وكذلك أيضا يرشد في الطريق إذا سأل أين الطريق يرشد ويحتسب في ذلك، فهذا من حق ابن السبيل، من حق ابن السبيل تبصيره أيضا بحاجاته إذا جاء إلى بلد لتجارة أو لزيارة أو لعلاج أو نحو ذلك، أن يستنصح بطبيب، أن تنصح بسوق أو بسعر أو غير ذلك، فهذا من نصيحة ابن السبيل، فهذا من نصيحة ابن السبيل وهو من الإحسان إليه، من الإحسان إليه. وهنا في المجانسة في قول الله عز وجل وصاحب بالجنب وابن السبيل، يعني كما أن صاحبك الذي معك له حق عليك ولك حق عليه في السفر، فلكما جميعا أيضا حق على البلد التي أنتما فيها في غربة، وذلك على أهلها أن يحسنوا إليكم، أن يحسنوا إليكم، وذلك بحسن الكلام، المؤانسة بالحديث، إبعاد وحشة الغربة، بالإكرام بالإطعام ولو كان غنيا، بالدلالة إلى الطريق ونحو ذلك، فإن هذا من الإحسان إلى ابن السبيل. ويخطئ من يظن أن حق ابن السبيل إنما هو في الزكاة إذا انقطع به السبيل، ليس كذلك، بل حقه كذلك بإرشاده إلى الطريق، بدلالة إلى منافعه في البلد، وكذلك مواضع الخطورة عليه، بنصحه، بمعانسته بالحديث، إدخال السرور عليه، الإيلام له، إكرامه، إطعامه، ولو كان غنيا، فإن ذلك من حقه على الناس. وفي قول الله جل وعلا وما ملكت أيمانكم، مراد بما ملكت أيمانكم هم ملك اليمين عبيدا وإماء، فلهم حق الإحسان إليهم. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى هنا ما ملكت الأيمان، وذلك لأنهم أكثر الناس عرضا لهضم حقوقهم، لأنهم من أكثر الناس لحوقا للأذى بهم، فإنهم هم الذين يجلبون الأرزاق ويخرجون للأسواق ويشترون ويبيعون ويقضون حاجة الناس بالزرع والسقي وغير ذلك، فإنهم يتعرضون للظلم في الأسواق ويستضعفهم الناس، وربما لحقهم من الأذى والضرب وسلب المال وغير ذلك، فيحتاجون إلى الإحسان إليه وإكرامه، فربما تستضعفهم النفوس فلا تبالي عليهم بالسلام ولا بقضاء الحاجة ولا بإعطاء الحق وغير ذلك، فحرصت الشريعة على إكرامهم والإحسان إليهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى الخدم والموالي وينهى عن ضربهم، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم ضربهم موجبا لعتقهم، كما في الرجل الذي ضرب جاريته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. وأيضا في النبي عليه الصلاة والسلام في انتصاره لمظالم الموالي والإماء، لما انتصر لبريرة من أهلها لما ظلموها، لما أعتقوها وشرطوا لهم الولاء وكان الاعتاق من غيرهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وهي قضية أمة من إماء المدينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وانتصر لها على منبره. كذلك أيضا في حديث أنس بن مالك كما جاء في البخاري وغيره أنه قال كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وتذهب به حيث شاءت، وهذا لأنها تشتكي إلى رسول الله إما من سيدها وإما من رجل ظلمها في السوق أو ظلمها في الطريق أو غير ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجتهن، وكذلك أيضا يقوم بالانتصار لهن وإعطاء الحقوق لهن، فهذا من عظم الحق وعظم شريعة الإسلام. وهنا أيضا من اللطائف أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الحقوق قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ذكر الخيلاء والفقر بعدما ذكر الحقوق، لأن هذه الحقوق كلها تتنافى مع الخيلاء والفخر، تتنافى مع الكبر، جماع ذلك الكبر. المتكبر لا يمكن أن يكون صاحب إحسان إلى الجيران، صاحب إحسان إلى الموالي والخدم، صاحب إحسان إلى ابن السبيل أو غير ذلك. لماذا؟ لأنه يتكبر على الناس، يتكبر على الناس. فجاءت الشريعة في بيان أن الكبر يتنافى مع هذه الأشياء، وأنه لا يفعلها إلا متواضع لله ولأحكامه، متواضع لخلق الله. ولهذا من أراد أن يهذب نفسه من الخيلاء والفخر والكبر فليمتثل أمر الله في ذلك، وذلك بالإحسان إلى الوالدين. وهل يتنافى الكبر مع الإحسان الوالدين، بر الوالدين؟ نعم. ماذا قال الله عن عيسى؟ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا. متجبر متكبر لا يمكن أن يكون بارا، لا يمكن أن يكون بارا. وكلما زاد التكبر فيه أنف من أن يقدم خدمة لغيره ولو كان والديه، أو ربما يجعل بينه وبين والديه خادما، إذا كان فيه شيء من الخير جعل فيه بينه وبين والديه خادم عن بعد. ولكن التواضع هو الذي يكسر النفوس ويؤدي الحقوق. وكلما ابتعد الإنسان عن هذه الأوامر فأمارة على كبره، ولهذا كلما تكبر الإنسان ابتعد عن رحمه فلا يصل الرحم ولا يحسن إليهم، وابتعد عن اليتامى، وابتعد عن الفقراء والمساكين ومخالطتهم ومخالطة الضعفاء، لأنهم لا يليقون بجنسه ولا يليقون بملبسه ومركبه وهيئته وغير ذلك. ودافع ذلك هو الكبر والاختيال والفخر، فجاءت الشريعة ببيان هذا الأمر. فليلتمس الإنسان ذلك في نفسه، كذلك أيضا في الجلوس مع الخدم، مواكلتهم، الإحسان إليهم، إطعامهم، سؤال عن أحوالهم، قضاء حاجاتهم. إن اشتكى أحد أو لديه مظلمة انتصر له ولو كان ضعيفا، ومن الخطأ والزلل أن الإنسان لا ينتصر إلا لمن يعرف، قد يأتيك غريب أو يأتيك رجل مسكين ليس له أحد في البلد كالعمالة أو الخدم فيشتكي من أحد ظلمه، اعلم أن هذا كما أنه ابتلاء من الله له فهو نعمة من الله جرها إليك، فانتصر له ولو كان لا يعرفك. والله سبحانه وتعالى كلما كان الإنسان أعجز عن الانتصار لنفسه يثيب المنتصر أعظم من غيره. فرجل يستطيع أن ينصر كل أحد ويجد من الناس من ينصره، فهذا دون ذلك مرتبة. والرجل إذا كان ضعيفا لا يجد ناصرا ينصره ولو كانت مظلمته يسيرة، فإن الانتصار له أعظم من الانتصار لغيره، لعظم أثره على قلبه، لعظم أثري على قلبه ونفسه. ولا يقول فلان أني أنا فلان ابن فلان أو كذا لما هذا ينصره غيري أو نحو ذلك، لا، امشي معه ولو كان خادم، فلست أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يمشي مع الأمة ويمشي مع الموالي والعبيد للانتصار لهم وقضاء حاجاتهم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق أن يجعلنا ممن طهر قلبه وصلحت سريرته وصلح عمله وقوله، وأن يأخذ بي وبكم إلى المنهج القويم والصراط المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.